بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، وحجةً على العباد أجمعين. فأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وبيَّن للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرًا إلا بيَّنه وحث عليه، ولم يترك شرًا إلا حذَّر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرةً مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم. فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله له ولله الحمد، إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية رحمه الله. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماه، بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 و1000 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة مختصر للفتوى الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، اختصرها شيخنا العلامة محمد العثيمين، وكان قد كتبها مقرراً لطلبة المعهد الثانوي العلمي بجامعة الإمام محمد سعود فرع عنيزة. جامعة الإمام محمد سعود جامعة مباركة، فيها الجامعة وفيها معهد، المعهد الثانوي هذا تبع للجامعة، في عنيزة فرع لها، كان الشيخ يدرس في المعهد العلمي الثانوي التابع لجامعة الإمام محمد سعود قبل إنشاء فرع القصيم لجامعة الإمام محمد بن سعود. والمعهد الثانوي لجامعة الإمام محمد سعود فرع عنيزة المصنفات التي درست فيها لو أتقن الطلاب حفظها وفقهها لكانوا علماء، يعني كان يدرس في المعهد الثانوي تابع لجامعة الإمام محمد سعود الواسطية ومختصر الحموي الواسطية شرح ابن عثيمين، ويدرس فيها فقه الزاد شرح فقه الزاد، ويدرس فيها علم الفرائض المواريث، ويدرس فيها ألفية ابن مالك. ما شاء الله، يعني يطلع الطالب عالم قبل يدخل الجامعة. بس تعرفون في الثانوي الطلاب يتفاوتون في إتقان فهم هذه العلوم بحسب ما يعني تحتمله أذهانهم وبحسب إقبالهم على العلم وبحسب يعني حرصهم على الحفظ والفهم. وأيضا هذا يعني لا يدل على أنه مجرد يعني طلب هذه العلوم في الثانوي يكون الإنسان عالما، وإنما يعني من أتقن هذه العلوم. فيحتاج الطالب الثانوي المتخرج من جامعة الإمام محمد سعود إلى تكرار مدارسة هذه العلوم لإتقانها. وهذا المصنف كبعض المصنفات التي كتبها الشيخ محمد العثيمين، الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، مقررات للمعهد الثانوي، منها مصطلح الحديث ومنها كتابه في الفرائض وغيرها. ومصنفات شيخنا العلامة محمد العثيمين نستطيع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: قسم قصد فيه التأليف ككتاب أحكام الضحية وكتاب أحكام السجود وغيره، وهذا النوع قليل، ليس قليل بالنسبة لعدد المصنفات وإنما بالنسبة لكثرة مصنفات قليل، إنه يقصد التأليف قليل هذا. ونوع كتبها مصنفات تأليفا لأنه طلب منه ذلك، فقد طلب منه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، طلب منه أن يكتب ردا على الاشتراكية. تدرون وقت اللي طلعت اشتراكية سموها الدول العربية اللي أخذت شيوعية الكفار الملحدين لينين وستالين سموها اشتراكية ليهونوا من قبولها للعرب المسلمين فسموها اشتراكية، وليتخذوا ذلك ذريعة لنهب أموال الناس وتعميمها، يقول لك اشتراكية، واستأثروا بها عن الناس وأفقروا الأغنياء فضلا عن فقر الفقراء ازداد بسبب ذلك، منها مصر. مصر قبل اشتراكية عبد الناصر كانوا الناس في بحبوحة من الدنيا، لكن كان ملكهم ما يحكم بالشريعة وكان باله على نزغات نفسه نسأل الله العافية، وكان يعني غير مبال الله أعلم، أو ما هو يعني حريص على حرية بلده واستقلاله، غير مبال باحتلال الإنجليز لمصر. وجاء الإخوان المسلمون على عادتهم ونقص علمهم ورأوا هم وكثير من يعني من الاشتراكيين العرب رأوا قوة الاتحاد السوفيتي في وقتها وقالوا ندعو إلى اشتراكية الإسلام، هذا اللي يعني الإخوان المسلمون، وأحدهم كتب اشتراكية الإسلام كتاب جعل الإسلام كأنه مقتبس من إلحاد الشيوعية والعياذ بالله. ما يفقه هذا ولا يفهم ولا عندهم فرقان بين التوحيد والشرك. فطلب الشيخ محمد نصيف من العلامة محمد العثيمين أن يرد على الاشتراكي. ولولا فضل الله عز وجل وتيسيره لعلماء السعودية وولاتها في مواجهة الشيوعية كان اكتسحت العالم الإسلامي كلها وكادت أن تصل إلى الخليج. عبد الناصر كان يبي يصدر الاشتراكي، غزا اليمن وما نجح، كان يبي يصدرها السعودية والكويت. كان في ناس مخابين من أهل الكويت، يعني أنا سمعتهم وأنا صغير وقتها في الثانوية، يقول أخطأ عبد الناصر، راح اليمن لو جاء الكويت كان نجح، كنا إيش كثر. أعوذ بالله من الشرك والشيوعية والاشتراكية والفقر والضلال. طبعا يكتب له طبعا من باب الإنصاف أنه يعني أمم وحرر قناة السويس، كانوا هم يعني الإخوان معه خصوصا سيد قطب، ثم عاد وقعت بينهم خصومة على المناصب وصاروا بعدين أعداء. فطلب ترشيحية وصلت أفغانستان، كان ما بينه وبين الخليج إلا باكستان، ما شاء الله دحرهم وكف عنا شرهم. وكان يعني جهاد المسلمين لهم من أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي، ورحم الله الخلق بتفكك الاتحاد السوفيتي. وقتها غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان كان سنة 79 أو 79 أو 80. وبعض الأخوة الذين ذهبوا إلى أفغانستان في يعني 79 أو 80 يعني 1400 هجري، بعض الأخوة الذين ذهبوا إلى أفغانستان 1404 من الله عليهم بالجلوس إلى أقوام عندهم بعد نظر، ما هو بس في جهاد الشيوعية في أفغانستان، تحرير الدول الإسلامية اللي احتلتها روسيا وسعت إلى مسح الإسلام من هذه الدول الإسلامية، وبعضها من أغلى دول العالم الإسلامي كبخارى التي منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فماذا صنعوا؟ طبعا هم وصلوا أفغانستان بعد أن احتلوا لسنوات بخارى وسمرقند وطشقند والشيشان وغيرها، فكانوا يهدمون المساجد وما يستبقونه من المساجد يحولونه إلى متاحف، كانوا يمنعون المسلمين من تسمية ذراريهم بالأسماء الإسلامية، ويمنعون اقتناء المصحف ويضطهدون الناس على ذلك، ومن وجدوا معه يعني هذه الأمور والدعوة إلى الإسلام وكذا قتلوه. يعني ما جاء شر من الشيوعية أعوذ بالله. فكان أحد الأخوة جالس مع بعض الأخوة اللي عندهم ما شاء الله بعد نظر في جهاد الروس في أفغانستان، وعنده كتاب أحوال المسلمين في الجمهوريات التي احتلها الاتحاد السوفيتي، ويذكر من القهر والاضطهاد والظلم للمسلمين ما يقول الله يهيئ أسباب تحرير هذه الديار الإسلامية. سبحان الله، هزيمتهم في أفغانستان كانت حرب استنزاف بعشرين سنة، كان سببا في تفكك الاتحاد السوفيتي، وظهر به مصداق قوله تعالى وأن الله موهن كيد الكافرين، اغتر بهم الجهال ومن لا يحسنون، الفرق بين التوحيد والشرك. وأرادوا تعميم الشيوعية على دول العالم الإسلامي فغزوا ليبيا أيضا وغيرها من الدول، وسوريا حزب البعث، والعراق حزب البعث شر، واللي أتى بحزب البعث نصراني عربي نصراني ميشيل عفر والعياذ بالله، فكان ساعيا في هدم الإسلام، وعانوا على ذلك من ينتسب للإسلام قذافي وحافظ الأسد. فالعلامة محمد العثيمين إمام وعالم وبصير بمعاني القرآن، ما يمكن أنه يروج للشيوعية ويكتب اشتراكية الإسلام، بل كتب في الرد عليهم بطلان الشيوعية وبطلان الاشتراكية، ورد عليهم من 70 وجها أو أكثر، وظهر بذلك قوة العلمية في استقراءه لأدلة الشرع في الرد على الاشتراكية. هذا النوع ثاني من أنواع المصنفات التي كتب الشيخ بناء على طلب من الآخرين. والنوع الأكثر الثالث هو تفريغ دروسه وشروحاته في المسجد، وبعضها من نفاستها وكثرة فوائدها وملاءتها العلمية تقول كأنه كتبها تأليفا. ولو قورنت ببعض المصنفات في مادتها مما كتبت تأليفا ظهر يعني جودة ما في شروحاتها التي فرغت بالمسجد إلى كتب. من ذلك الشرح الممتع للزاد، شرح الممتع لزاد المستقنع، هذا الشيخ ما قصد التأليف إنما شرحه في المسجد ومليء بالفوائد، ولا يكاد يعني هو من أفضل ما كتب في شرح الزاد وتقريب الفقه الحنبلي. وفقه ما هو بس على المذهب، يعني الشيخ شرح الشيخ جعله فقها مقارنا يقابل بين جميع المذاهب ويرجح ويذكر فيه علل الأحكام ويذكر أدلة المسائل وما تستلزمه من الدلالة. كذلك القول المفيد شرح كتاب التوحيد هو شرحه في المسجد فرغ وجاء شرحا متقنا نفيسا نافعا. وهكذا أكثر مصنفاته خصوصا التفسير كلها ترى من شروحاته رحمه الله تعالى في المسجد، يدل على أن شروحاته وتعليمه في المسجد جامعة، تقرأ كتبها والتي يعني طبعت كلها وأكثرها من شروحات المسجد أتت على كل العلوم، علوم الشريعة جامعة وعلم محرر في أسلوب ميسر. وهذا من تيسير الله لعباده في هذا الوقت أنه سخر لهم واصطفى لهم من العلماء من يعلمونهم الدين صافيا من كدر البدع والضلالات والأهواء، ويبينون لهم الأحكام بأدلة التفصيلية الراجحة. فجزاه الله عن الإسلام خيرا. وكان مما كتبه بطلب من جامعة الإمام ابن مسعود تلخيص الحموية الذي سماه فضيلته رحمه الله فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية. وكتب أيضا تلخيصا للتدمرية، لأنه كانت تدرس التدمرية في السنة الأولى في جامعة الإمام ابن مسعود في كلية أصول الدين، وكان يشق على بعض الطلاب فنقل إلى السنة الرابعة، وبقي شاقا على بعض الطلاب فاختصره الشيخ في مصنف تقريب التدمرية. والشيخ بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة وبالاستعانة بالله تبارك وتعالى والحمد لله والثناء عليه، ثم بيّن في هذه المقدمة أمرا مهما، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: وحجة على العباد أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: وبلغ الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وما ترك من شيء إلا وأداه للأمة، ونصح الأمة، بين لها كل ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه، وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعهم في العقائد والأحكام والأخلاق والمعاملات في كل الأمور. وأوضح ذلك وأشد ذلك بياناً ما يتعلق بالعقائد والعبادات، والأحكام. قال: فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه، لأنه هذا ما بعث به. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. قال: حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني الحجة واضحة البيان، ومن اهتدى بها هدي. ومن الذي اهتدى بها؟ أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك هدوا ونصروا ورزقوا وبورك في أعمارهم. ففي المدة التي استعملهم الله تبارك وتعالى في الدعوة والجهاد بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها في مدة يسيرة، على حق لم يكن ذلك يعني بهذه البركة لأحد غيرهم، والأمة لا تزال تعيش في آثار جهادهم وعلمهم الذي بلغوه. قال: وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، لأن العلم متوارث وبذلك حفظ، ويجعل الله عز وجل في كل طبقة من يحفظ على الأمة دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال، هذا الفعل يدل على المداومة والاستمرار. فالله يحفظ لعباده، يحفظ الله عز وجل يحفظ دينه بعباده الذين يصطفيهم لتعليم العلم ولبيان الشرع، ويستعمل أقواما آخرين في الجهاد، ومن الناس من يستعملهم في العلم والجهاد كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويستعمل الله عز وجل من الولاة من يحفظ على المسلمين دينهم في تحكيم شريعته، واستعمال الدعاة والعلماء الناصحين في تعليم الشرع وأدائه للمسلمين وإقامة شرائع وشعائر الإسلام. وبهذا يقوم الدين، يقوم بالكتاب الهادي والسيف الناصر. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الدين لا بد له من كتاب هاد وسيف ناصر. ولذلك عندما قام الإمام محمد بن سعود بنصرة الكتاب الهادي الذي كان مع الإمام محمد عبد الوهاب بعد أن تنكر لذلك كل الملوك في وقته والأمراء، ظهر الدين. فالدين إذا كان الولاة والعلماء قائمين به يظهر ظهورا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. قال: وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله. أساس البدع أو أولها أو أخطرها ظهر من أقوام كادوا الإسلام وانتسبوا إلى الإسلام تقية ومضارة بالإسلام، منهم أبو لؤلؤ المجوس عليه لعنة الله، قتل الفاروق عمر وهو يصلي الفجر، ومنهم عبد الله بن سبع اليهودي من يهود صنع، سعى في الحجاز أولا للتأليب على عثمان رضي الله عنه فما قبل منه الناس الكرام، ثم ذهب إلى غير الحجاز والأمصار فما كتب الله ذلك، ثم صار يبث سمومه تحريضا على عثمان رضي الله عنه في موسم الحج، وتبعه في ذلك أقوام، ثم ذهب إلى مصر وتبعه كثيرون، ثم عادوا على الإسلام بالشر والفرقة والقتل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، و قصدوا تأليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبى عليهم ذلك، وسعى في قتل عبد الله بن سبأ، فعندما علم بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يسعى لقتله لدعواه الألوهية في علي رضي الله عنه حرام. فبعض البدع دسائس على الإسلام كيدا للإسلام ولأهل الإسلام، ومنها بدعة التجهم، فإن الجهم صفوان تلقى بدعته عن أبان بن سمعان أو عن بيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المسلمين العامة بسبب جهلهم وتوارث دينهم عن الآباء تلقى بعض أعظم الضلالات كالاستغاثة بالموتى وتكفير الصحابة وسبهم. والواجب بيان الحق ومناصحة الخلق، فإن من مات على تكفير الصحابة واعتقاد نقص القرآن مات على الكفر والعياذ بالله. والسعي في عتق رقاب الناس من الإسلام ده من أوجب الواجبات على العلماء، تبيين الشرع وشرح عقيدة آل البيت الذين يوالون الصحابة، وأيضا أدوا القرآن كما أداه الصحابة. فقد ولي الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5 سنوات و4 أشهر، وما أظهر قرآنا ولا دينا غير دين الخلفاء قبله، بل قال اقضوا كما كنتم تقضون، يعني في عهد الخلفاء من قبله، فإني أكره الخلاف. هذا في البخاري. قال الشيخ يعني بعد القرون الفاضلة تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشو ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهام. كل ما بني على غير عقيدة صالحة، على غير عقيدة صحيحة، فمآله إلى الإضمحلال وإلى الخسار والبوار. فإن الله عز وجل لا يكتب للباطل إدالة مستمرة، إنما يدير الباطل أحيانا ويصير له جولة ثم يتلاشى. ولذلك ظهرت دول وبدع وتلاشت واندرست. وهذا مما كتبه الله تبارك وتعالى للقبول للحق، فيكتب له القبول وأسباب البقاء والنصرة. ومن أعظم الأمثلة على ذلك ما رأيته من ظهور الإسلام بخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد استنقذ الكعبة من المشركين وأزال ما حولها من الأصنام، ودخل الناس بسبب ذلك في دين الله أفواجا. وأنتم أيضا رأيتم وشاهدتم عن قريب كيف أن الله عز وجل جدد بالإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب الدين، ونفى الله بهم الشرك، وصار الناس على عقيدة صحيحة وعلى توحيد. وكاد هذه الدعوة معارضون لها، ونصر الله الإمام محمد سعود ومن بعده من ذريته على قلة من العدد والعتاد والعدة، لأن الله ينصر الحق. وتأسس الدولة السعودية على التوحيد وعلى تحكيم الشريعة، ووفى الإمام محمد سعود بما عهد عليه الإمام محمد الوهاب على تحكيم الشريعة، وجمع الله بالإمام محمد سعود الكريم. فقد كانوا من قبل في شرك وكانوا في اختلاف بكل ناحية أمير، فجمع الله بالإمام محمد سعود الكريم ونصر الله به الحق وأزال الله به الشرك وقام الله به دولة التوحيد، ولا نزال نحن في خيرها وبركتها، أسأل الله عز وجل يبارك فيها. والدولة الخمينية الآن لها 40 سنة أو 50 سنة، لأنها لأن ثورتها كانت في عام 79 من الميلاد، يعني 1399 أو يعني بعد ذلك 1400 هجري، 1400 هجري. الآن كم حنا؟ 1440، 40 عاما. أسأل الله عز وجل أن يهيئ أسباب زواله عامي، وأن يجعل الله عز وجل ملك سلمان ملك الحزم والعزم، مقيما للتوحيد في كل ديار الإسلام، وسببا لتحكيم الشريعة في ديار الإسلام، وأن يتبع الله كلمة المسلمين على التوحيد وتحكيم الشريعة. هذه الدولة مؤسسة على شرك وعلى باطل، ومن كانت دولته مؤسسة على كذلك فانهيارها مسألة وقت فقط، وأسباب يجعل الله عز وجل لزوال هذه الدولة الخمينية. قال الله تبارك وتعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهؤلاء أسسوا دولتهم على تكفير أفضل الصحابة. والخميني في كتبه يقول: صنما قريش أبو بكر وعمر. والله هذه من الأمور اللي فعلا تدعو إلى يعني الأسى وال ما أقول للضحك، إنما يعني أسى، يعني كيف يعتقد هذا الخميني وأتباع أنه الخميني هو المسلم وأن أبا بكر وعمر كفر؟ وإنما هذا بسبب في كثير منهم حمية الجاهلية التي فيهم، بسبب فوات دولتهم المجوسية، فيرون أن الفاروق عمر رضي الله عنه أزال دولتهم المجوسية، ولذلك عظم بغضهم لهذا الفاروق. كان الواجب عليهم لو كانوا يعقلون أن يكون هو أفضل الخلق وأحبهم إليهم. لماذا؟ لأنه أخرجهم من عبادة العباد وعبادة النار إلى عبادة رب العباد. ومن رزق إنصافا وعدلا اهتدى إلى عقيدة التوحيد. قد كتب بعض هؤلاء مصنفات في هدايتهم إلى التوحيد، وذكروا من شركهم الذي كانوا فيه ما كانت تنكره فطرهم لكن توارثوها عن الآباء. ومن أراد الله له الهداية يهيئ له أسباب ذلك، يهيئ له أسباب ذلك ولو حتى بحديث نفسه. فإذا جعل الله للمسلم أو للإنسان واعظ من نفسه كان هذا من هداية الله له ومن أسباب هداية الله له. ذكر أحدهم كتب مصنفا في ذلك شريعة مداري أو كذا اسمه، ما هو شريعة مداري، هذا المستشار خامنئي، لا غيره. شي يقول كنت أتخذ خاتما أعتقد أن له يعني أن للنجوم تأثيرا فيه وأنه يحفظني. يقول فأتيت إلى أداء الحج نسك الحج، يقول وكنت في المدينة وذاهبا من المدينة إلى مكة في الباص، يقول وكنت قد وضعت الخاتم في جيبي أو في يعني حقيبته، قال فاستخرجته لألبسه. يقول فقلت أنا سبحان الله الذي أحفظ هذا الخاتم، وضعته في جيبي أو في حقيبتي، كيف أعتقد أنه هذا الخاتم هو الذي يحفظني؟ يقول فرميت بالخاتم من البرص. يقول وبدأت أتحرى في طلب التوحيد. الإنسان حديث الله يجعل له واعظ من نفسه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه واعظا للناس وربما أيضا واعظا لنفسه، قال للحجر الأسود وهو يقبله، قال أما إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. وتحذيرا للناس لأنهم كانوا في جاهلية وفي عبادة للحجارة، أراد أن يبين لهم أن استلام الحجر الأسود أو تقبيله ليس تبركا ولا عبادة، وإنما هو عبودية لله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نسج العنكبوت اللي تتأسس عليه دول البدع والكفر، وكان من أعظم دول الكفر التي احتلت العالم كله دولة اليونان. اسكندر اليوناني احتل العالم كله. أين الآن دولتهم؟ لا شيء، ما غير اليونان، وعليه ديون بالمليارات ودير تم ما فيها على ما قالوا زودة. لكن الله عز وجل حفظ الإسلام وينصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يقول: والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله، وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها، وكان في مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. أراد شيخنا العلامة محمد العثيمين أن يبين سنة الله في خلقه في مدافعة الباطل بالحق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فيدفع الله بدعاة وعلماء السنة باطل المبتدعة والكفار والمشركين. هذا الله عز وجل يصطفي من عباده من يقوم بحفظ دينه وأدائه، ومن يجاهد أهل البدع. من هؤلاء طبعا الأول في هذه الأمة الذي قام بالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد وبمجاهدة الباطل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده، وسيدهم أبو بكر رضي الله عنه في جهاد المرتدين، والصحابة كلهم جميعا كل له مقامه في الجهاد وغناه في نصرة الإسلام، ثم لا يزال هكذا. واشتد الشر في خلافة بني العباس عندما صار المعتزلة بطانة الولاة في عهد المعتصم والمأمون، في عهد المأمون والمعتصم والواثق، حتى أزال الله الغمة بالمتوكل الذي نصر السنة. فاصطفى الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لنصرة الدين وحفظه، استعمله الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لا غلب التجهم على الأرض كلها، لأن الولاة نصروا هذه البدعة وما بقي أحد من العلماء إلا وأوذي بسبب نصرة الولاة لهذه البدعة، وصبر الإمام أحمد فكتب الله له النصر. وأيضا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كانت المذاهب المبتدعة لها الظهور، لكن الله عز وجل اصطفى شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ونصر الله به الإسلام ورد على أصناف المبتدعة كلها، على أصناف المبتدعة كلها، وحصل كذلك لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجديد الدين وحفظ الدين كما حصل للإمام أحمد ولشيخ الإسلام بن تيمية. وكان مما قيل في شيخ الإسلام بن تيمية ما قاله أبو حاتم وأبو حيان المفسر، قال: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضره، يعني كما قام أبي بكر في جهاد المرتدين. وتجديد شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم والجهاد، ما هو بس في العلم، فإن تتر غزوا ديار الإسلام ووصلوا إلى بلاد الشام، يعني إلى أهم معاقل الإسلام. وكان في الناس شرك، ذهبوا يستغيثون بالقبور من غزو التتر، ما جاهدوهم بالتوحيد وبالسنان، فلاذوا بقبر أبي عمر المقدسي، وصاروا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فصار الشيخ الإسلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى إخلاص التوكل لله، إخلاص التوكل على الله تبارك وتعالى. ثم دخل على ولي الأمر، ووقتها كان ولي الأمر في مصر، وأخذ يحثه على جهاد التتر، وقال له وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعجب ابن دقيق العيد من قوة استنباط شيخ الإسلام بن تيمية لمعاني القرآن، وألقى الله عز وجل في قلب ولي الأمر قوة التوكل على الله في جهاد التتر، فنصره الله تبارك وتعالى، وجاهد معه شيخ الإسلام بن تيمية. هذا الواجب على العلماء، حث ولاة الأمر على الجهاد لنصرة الإسلام، والأخذ بأسباب النصر، الأخذ بأسباب النصر. ثم ذكر شيخنا العلامة محمد العثيمين أن الشيخ الإسلام بن تيمية له مؤلفات كثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، والله ما زلنا نستفيد منها وحفظت، رغم ما قصد المبتدعة من إتلافها ومنع ظهورها، لكن كتب الله القبول للحق وحفظ علمه، ولا تزال أمة تنتفع به. ودعوة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي من ثمار دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية كما قال علماءنا. قال ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه من حمات بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثه. إذن سبب تصنيف الحموية، فتوى الحموية، هو إجابة لسؤال من سأله عن العقيدة في أسماء الله وصفاته. وهذه الفتوى كتبها بين المغرب والعشاء، ما شاء الله، أوتي علما وقوة في التصنيف، وعباراته ما هي مستغلقة ولا مستبهمة، من اعتاد قراءة كتب شيخ الإسلام لا يجد صعوبة في فهمها. أوتي قوة في الاستنباط وقوة في استحضار نصوص القرآن والسنة في أدلة كل المسائل. فننصحكم وانصح نفسي أيضا معكم بالاعتناء بقراءة كتب شيخ الإسلام وتلاميذه النجباء الأتقياء العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن كان من علماء أيضا في طبقته من كبار العلماء وخاصتهم الحافظ المزي وغيرهم من طلاب شيخ الإسلام بن تيمية. وهذا الكتاب مختصر، يقول الشيخ العثيمين العلامة المجدد محمد العثيمين، يقول فهم هذا الجواب، يعني الكتاب الحموية، يقول ولحاطة به يشق على كثير من الناس، يقول أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 و1000 من الهجرة. يقول وهذه الطبعة الثانية التي رأى فيها المصلحة في زيادة فيه أو حذف. العالم وطالب العلم يناقح مصنفاته ما فيها شيء، زيادة أو حذفا أو إضافة بحسب ما تقتضيه المصلحة. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. والدرس القادم إن شاء الله نشرح الكتاب، هذه مقدمة ضرورية في قراءة هذا الملخص وشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن تأثر بمذهب الأشاعرة من بني جلدتنا، لا سيما وقد وجد في الكويت من يدعو إلى هذا المذهب مع مخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
والله نصيحة لكل مسلم، سواء في عقيدة أسماء الله وصفاته أو في كل المسائل العقيدة، أن يتلقاها عن الصحابة الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والفرقان والدليل على طمأنينة السني السلفي في عقيدته هو أسانيد عقيدة الصحابة التي حفظت ودونت وفي كل مسائل الاعتقاد. والمبتدعين